بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى ما قاله الأصحاب حول الوقوف بالمشعر، من أن الوقوف بالمشعر من حين طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس أو إلى قبيل طلوع الشمس واجب، ولكن المقدار الركنين هو الوقوف على ما أو برهة ما مسمى الوقوف، وإذا ترك الباقي متعمدا لا يضر بحجه. صرنا نبحث عن أدلة ذلك، يعني أدلة القول بأنه لو أدى مقدار آنما أي مقدار مسمى الوقوف وترك الباقي عمدا فهو يأثم، ولكن لا يضر بصحة حجه. فحصنا فحصا شبه كامل عليكم السلام ورحمة الله عن أدلة ذلك، ولم نجد دليلا واضحا على ذلك. وهل يكفي عدم وجود دليل من الأدلة المحرزة على عدم بطلان الحاج بتركه لما زاد على الوقوف آنما؟ هل يكفي عدم وجود دليل محرزين للبناء على أنه إذن لا يبطل الحج بتركه لما زاد على الوقوف آنما؟ قلنا لأجل تحقيق هذه المسألة لا بد وأن نرجع إلى تحقيقاتنا الماضية في مثل هذه المسألة بلحاظ الوقوف في عرفات، إذ أننا بلحاظ الوقوف في عرفات أيضا واجهنا نفس هذا السؤال، واجهنا البحث في أنه من ترك الوقوف بعرفات من ترك ما زاد على الوقوف آنما بعرفات أدى الوقوف بعرفات آنما بقدر مسمى الوقوف عرفا، ولكن ترك ما زاد عليه أو بعض ما زاد عليه، فهذا فقط يأثم أو أنه يوجب بطلان الحاج؟ مثل هذا البحث واجهناه هناك عليكم السلام ورحمة الله. ولهذا لا بد لنا أن نرجع إلى تحقيقاتنا الماضية هناك لنجد بأنه هل تجري تلك التحقيقات هنا أيضا ونفس النتائج، هل تجري هنا أيضا أو لا؟ الآن أنبه على أنه هناك بعض الفوارق في مقدمات هذا البحث هنا وهناك، ولا بد وأن نتأمل في أن هذه الفوارق هل تؤثر في النتائج أو لا، هل تؤثر في سير البحث أو لا. فمثلا هناك في بحث الوقوف بعرفات كان لدينا دليل لفظي على أصل وجوب استمرار الوقوف إلى المغرب، بغض النظر عن تفسير المغرب بل غروب القرص أو غروب أو ذهاب الحمرة المشرقية بغض النظر عن هذا، ولكن إجمالا إلى المغرب كانت لدينا أدلة لفظية، ولكن إلى جانب ذلك هم كان لدينا ما يدل على أنه لا يبطل الحج بتركه، لذلك بالإفاضة قبل المغرب، وإنما يترتب عليه الكفار. بينما في نحن فيما نحن فيه وهو الوقوف في المزدلفة يعني المشعر، لم نجد دليلا لفظيا على أصل وجوب البقاء إلى طلوع الشمس. نعم لا بد وأن يكون وقوفه قبل طلوع الشمس، هذا شيء كانت عن الروايات تقول بأنه إن لم يدرك الموقف بعرفات الموقف بالمشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له، لكن هذا لا يعني وجوب بقائه إلى طلوع الشمس، هذا إنما يعني أن وقوفه لا بد وأن يكون قبل طلوع الشمس، لكن قبل طلوع الشمس بكم ما معلوم، هذه الروايات ما كانت دالة. وحتى ما دل على استحباب أن يفيضوا قبيل طلوع الشمس هم أيضا لا يدل على أنه الواجب ما هو، من حيث الاستحباب يستحب أن يفيضوا قبيل طلوع الشمس حسب بعض الروايات. إذن ففي بحثنا هذا لا نملك ما يشبه ما كنا نملكه هناك في بحث الوقوف بعرفات، من أنه هناك كانت الأدلة تدل على الأدلة اللفظية تدل على أنه في حال الاختيار يجب الاستمرار الوقوف إلى طلوع الشمس، بل وإن كان لا يبطل حجه بتاكيه ولكن يجب، ولا أقل مما دل على أنه يكفيه الكفارة، إذن فحجه صحيح. والكفارة بدلالة الالتزامية العرفية تدل على أنه يأثم لو تركه حمدا يأثم، ولهذا يترتب عليه الكفارة. هذا فرق في بحثنا هذا وذاك البحث، من أنه هناك كنا نملك دليلا لفظيا على أنه في حال الاختيار يجب استمرار الوقوف إلى النهاية إلى حين غروب الشمس إلى حين المغرب، وهنا لا نملك دليلا لفظيا على وجوب استمرار الوقوف إلى طلوع الشمس. وثانيا بل هناك كنا نملك دليلا على أنه من ترك بل ما زاد على الوقوف بآنما فلا يبطل حجه وإنما يأثم بعد، أو من أفاض قبل نهاية الوقت الواجب لا يبطل حجه وإنما يأثم فحسب، بينما هنا ما نملك دليلا على ذلك. في بحث الوقوف بالمشعر لا نملك دليلا مشابها لذاك الدليل، لا نملك دليلا على أنه من أفاض قبل طلوع الشمس متعمدا ما يبطل حجة، وإنما مثلا كفارة. هناك كانت روايات بأنه هذا ما يبطل حجة وإنما عليه الكفارة قبل نهاية الوقت الواجب، قبل نهاية الوقوف الواجب لو أفاض، يعني قبل الغروب، قبل المغرب لو أفاض في بحث عرفة، في بحث الوقوف عرفة. كانت الروايات تقول بأنه فعليه بدنة، مما يدل على أنه حجه ما يبطل، ولكن فقط يترتب عليه كفارة. بينما هنا لا نملك دليلا مشابها، لم تأتنا رواية تقول بأنه من أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس، يعني قبل نهاية الوقوف الواجب، فمثلا عليه كفار، أو أنه حجه صحيح وإن كان يأثم مثلا، ما عندنا دليل لفظي على ذلك. فهذان فرقان من حيث الأدلة هناك وهنا، ولعل هناك فوارق أخرى. هذه الفوارق هل تؤثر في حسابات المسألة أو لا؟ نحن في بحث الوقوف بعرفات، بما أننا كنا نملك الدليل على أصل كون ترك ما زاد على الوقوف آنما، الوقوف برحة ما، لا يبطل الحاج، وإن كان واجبا فهو يأثم، ولكن لا يبطل الحاج. لهذا صرنا بصدد البحث عن تفسير ذلك، بأنه كيف يمكن أن يكون هذا المقدار الزائد على الوقوف بالمقدار الزائد على الوقوف آنما واجبا وتركه يوجب الإثم، ولكن لو تركه حتى عمدا، حتى لو تركه عمدا، لا يبطل الحج، يأثم ولا يبطل الحج. كيف يمكن ذلك إذا كان هذا من الأجزاء الواجبة للحج؟ فحسب القاعدة العامة، القواعد الأولية، أنه من أخل بجزء من الواجب المركب فيبطل عنده كل الواجب المركب. طبعا الأصحاب، السيد الخوي ولعله غيره أيضا من الأصحاب، فسروا ذلك بأنه هذا المقدار من الواجب وجوبه استقلالي، وجوب الوقوف آنما وجوب ارتباطي جزء، ولكن ما زاد على آنما وجوبه غير ارتباطي، وجوب استقلالي. نحن ذكرنا تفسيرين آخرين، وصرنا بصدد بيان أن هذه التفاسير الثلاث أي منها هو الصحيح. كل هذا البحث كان في ضوء أننا كنا نمتلك دليلا على أصل، كنا هناك نمتلك الدليل على أصل أن من أفاض قبل نهاية الوقوف الواجب متعمدا فلا يبطل حجه، وإنما يأثم ويترتب عليه الكفار. أصل هذا الكلام كنا نمتلك دليلا عليه هناك، أما في بحثنا هذا لا نمتلك دليلا على أصل هذا. في بحث المشعر ما عندنا دليل على أن من أفاض متعمدا قبل نهاية المدة للوقوف الواجب فلا يبطل حجه وإنما يأثم فحسب أو يترتب كفارة مثلا، ما عدن أي دليل على ذلك، ما عدن إلا إذا قلنا بمثلا حصول اليقين بذلك بالأدلة اللبية بالشياح مثلا وما شابه به. وعليه فتسلسل البحث هناك، هل يجري هنا في بحثنا هذا أو لا أو ينقطع؟ ولهذا لكي نطمئن من سلامة سير بحثنا هنا لابد وأن نتأمل ونستعيد نستعيد ذاكرتنا فيما بحثناه هناك ولو باختصار، ثم نبحث ما يشبه ذلك في بحث الوقوف بالمشعر لنجد أي من الأبحاث التي بحثناه هناك تجري وأي منها لا تجري. باختصار قلنا هناك أننا ما دمنا قد عرفنا بالأدلة أن من أفاض من عرفات قبل نهاية الوقت الواجب يعني قبل المغرب، بعد أن كنا نملك دليلا على أنه الوقت الواجب اختيارا إلى المغرب، ولكن ملكنا دليلا أيضا على أن من أفاض متعمدا قبل نهاية هذه المدة الواجبة لا يبطل حجه وإنما يأثم، بل بعد أن كنا نملك الدليل على ذلك صرنا نبحث عن تفسير ذلك، أنه كيف يمكن أن يكون يأثم ولكن لا يبطل حجه بتركه عمدا. ثلاث تفاسير، وكانت هناك آثار وثمرات للفرق بين هذه التفاسير الثلاث، التفاسير الثلاثة. باختصار نذكر التفاسير الثلاثة وآثار الفرق المترتبة عليها. التفاسير الثلاثة كانت أولا ما تبناه الصيد الخوي ولعله غيره أيضا، من أن الوقوف بقدر آن ما جزء من الواجب المركب، فلو تركه عمدا بطل الحج، ولكن الوقوف الزائد على آن ما وإن كان واجبا ولكن وجوبه مستقل، لا بالوجوب المتعلق بكل أجزاء الحج على نحو التركيب، وإنما وجوب مستقل آخر، كما يقال بمثل هذا الرأي أيضا في طواف في بلي في ما يسمى بطواف النساء. في طواف النساء أيضا يقال بأن وجوب طواف النساء وجوب مستقل، ليس هذا من أجزاء الحج الواجب المركب، مرأة المركب من أجزاء، هذا ليس جزءا من تلك الأجزاء، وإنما هذا واجب بوجوب آخر بوجوب مستقل. السيد الخوئي قال بمثل هذا الرأي في ما زائد في الوقوف الزائد على آنما الزائد على مسمى الوقوف في عرفات، ولهذا قال بأنه من ترك ما زاد على الوقوف آن ما وإن كان تركه عمديا فهو مرتكب للإثم لأنه ترك الواجب، ولكن لا يبطل باقي الحج، لا يبطل أصل حجه، لأن هذا ليس من أجزاء ذاك المركب. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني الذي احتملناه هو أن يكون هناك وجوبان كلاهما تعلقا بالمركب من أجزاء، ولكن الوجوب أحدهما، أحد الوجوبين تعلق بتمام أجزاء مناسك الحاج ما عدا هذا الجزء، ما عدا ما زاد على الوقوف آن ما بعرفات. والوجوب الآخر تعلق بها مع هذا الجزء، ففي باقي الأجزاء اجتمع وجوبان، وبالتالي مثلا يفسر باندكاك الوجوبين وتحولهما إلى وجوب آكد. ولكن هذا الجزء الزائد وهو ما زاد على الوقوف آن ما في المشعر، هذا لم يجتمع عليه وجوبان، هذا الوجوب الثاني يشمله، كان يشمله، والوجوب الأول ما كان يشمله من البداية. ولهذا فمن ترك هذا الجزء الزائد فبطل امتثاله للوجوب الثاني ولم يبطل امتثاله للوجوب الأول. الوجوب الأول ما كان قد تعلق بما يشمل هذا الجزء، هذا لم يكن جزءا من متعلق الوجوب الأول، هذا كان جزءا من متعلق الوجوب الثاني فحسب. ولهذا من ترك هذا الجزء لا يبطل امتثاله للوجوب الأول. وإن كان هذا الجزء وجوبه أيضا وجوب ارتباطي، ولكن وجوب ارتباطي بجزء ارتباطي متعلق وجوب آخر، مو جزء ارتباطي من متعلق الوجوب الأول، بل جزء ارتباطي لمتعلق وجوب آخر. فرقه عما تبناه السيد الخوئي أن السيد الخوئي ما جعل وجوب هذا الجزء ارتباطيا أصلا، لا بنفس، لا لنفس ذاك الوجوب ولا لوجوب آخر، وإنما جعله وجوبا استقلاليا مستقلا وحده. بينما الاحتمال الثاني أنه لا، هذا هم يكون ارتباطي، ولكنه ارتباطيته لا مع متعلق ذاك الوجوب الأول، بل ارتباطيته ضمن وجوب آخر. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون هناك وجوب واحد، أصلا ماكو وجوبان، ماكو وجوب آخر لهذا الجزء الزائد، يعني لما زاد على الوقوف آن ما بعرفات، لا وجوبا تركيبيا وجوبا ارتباطيا ولا وجوبا استقلاليا، ماكو شيء آخر، وإنما وجوب واحد، وجوب واحد تعلق من البداية على كل الأجزاء بما فيها هذا الجزء. هذا الجزء أيضا داخل في أصل المركب لوجوب واحد ارتباطيا، خلافا لما قاله السيد الخوئي، هذا هم جزء ارتباطي كباقي أجزاء الحج، ولكن ثبت بدليل إجزاء غير الواجب عن الواجب، يعني لو ترك هذا الجزء فلم يمتثل الواجب، وإنما امتثل بل بعض الواجب على طريقة ارتباطية، وبما أنها ارتباطية إذن فلم يؤدي الواجب، لأن الواجب الارتباطي ما لم يكتمل لا يحصل امتثال، فما أداه ليس امتثالا لوجوبه. ولكن إجزاء غير الواجب عن الواجب بدليل خاص معقول، كما عدنا في أبواب فقهية أخرى، في حال السهو أو الجهل أو خب كثير عدنا أن غير الواجب يجزي عن الواجب. هنا قد يقال بأنه حتى في حال العمد، لأنه معقول حتى في حال العمد معقول أن يثبت بدليل تعبدي أن غير الواجب يجزي عن الواجب. في حال الجهل أو النسيان خب عدنا في أبواب فقهية أخرى، مثلا في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، بعد الصلاة لو انتبه على أنه بل لو شك، مو انتبه بالقطع واليقين بل شك في أنه هل أدى الركوع في ركعة من ركعات صلاته أو لا، أو لم يؤدي الركوع مثلا، لو شك في وقوع إخلال حتى بالأركان فكيف بغير الأركان، لو شك لكن هذا الشك حصل له متى؟ حصل له بعد الفراغ أو بعد التجاوز، فهذا يعني أنه يشك في الامتثال، هذا شك في الامتثال وليس شكا في التكليف حتى تجري البراءة، وإنما شك في الامتثال. ولكن رغم كون الشك شكا في الامتثال، أدلة دلت على أنه يبني على الصح. ما معنى كونه يبني على الصح؟ يعني يبني على أنه حتى وإن كان باطلا ولكنه يجزي، يعني إجزاء غير الواجب عن الواجب تعبدا، إجزاء غير الواجب يعني حتى وإن كان في الواقع لم يؤدي الركوع، ولكن هذه الصلاة الخالية عن الركوع تجزي، وهذا إجزاء غير الواجب عن الواجب تعبدا. وهذا ما شبهناه بمثال عرفي من أنه لو أنه سقى البستان بماء مالح، هذا غير ما أوجبه عليه صاحب الزراعة صاحب المزرعة، ولكن هكذا فعل، فهذا عمل غير واجب يجزي عن العمل الواجب، لأنه إذا من جديد يسقي لهذا يصير فيضان أكثر من اللازم فيهدم المزرعة ويخرب المزرعة. هذا معقول أن يكون عمل غير واجب يجزي عن العمل الواجب، هذا ممكن، ما دام هذا ممكن فهذا راح يصبح احتمالا من الاحتمالات الجارية في مسألتنا هذه، من أنه لو ترك ما زاد على الوقوف بعرفة، ما زاد على الوقوف آنما بعرفة، فهذا يكون عمله ليس امتثالا للواجب بل عمل آخر غير العمل الواجب، لأن العمل الواجب مالته لم يؤديه بتمامه، ولكن هذا العمل غير الواجب يجزي عن العمل الواجب إجزاء تعبديا، هذا ممكن. هذا هو التفسير الثالث لكونه آثما ولكنه لا يبطل عمله. هذه التفاسير الثلاثة قلنا فيها آثار عملية وثمرات عملية. الثمرة الأولى كانت تظهر في حالة ما إذا كان بانيا على ترك هذا الجزء من بداية شروعه ونيته للحج، من البداية من يريد ينوي للحاج من أول جزء من أجزاء الحاج وهو الإحرام من الميقات. من الأول خلد على بالي بأنه ما أريد أقف في عرفات إلا بمقدار أنا ما ما زاد على أنا ما أقف، راح أترك ما زاد على الوقوف برهة ما في عرفات، يعني من أول باني على أن ما يؤدي تمام الواجب. ففي هذه الحالة على التفسير الأول والتفسير الثاني عمله صحيح، ولكن على التفسير الثالث عمله باطل. لأن أما على التفسير الأول فلأنه إنما بنى على ترك واجب مستقل، أما باقي الأجزاء فباني على أن يؤديها. هذا الوجوب، هذا الجزء وجوب مستقل في رأي السيد الخوي، فباني على ترك امتثال هذا الوجوب المستقل، فالباقي شيء خصه، الباقي تتم، الأجزاء الباقية تتم تصح. وعلى التفسير الثاني اللي قلنا مثلا، التفسير الثاني هو أن يكون هناك وجوبان كلاهما ارتباطي، ولكن في أحد الوجوبين هذا الجزء ما موجود في الوجوب الآخر، إلا هذا الوجوب موجود، هذا الجزء موجود. هنا هم أيضا هو بنى على ترك امتثال الوجوب الثاني وأداء امتثال الوجوب الأول، فلا بأس هم يصح الجواب، وإنما هذا الثاني يصبح باطلا، الأول يصح. لكن بناء على التفسير الثالث راح يبطل عمله. ليش؟ لأنه بناء على أجزاء غير الواجب عن الواجب، إنما يجزي غير الواجب عن الواجب فيما إذا حصل الإخلال في أثناء العمل، مو فيما إذا من الأول بدأ بالعمل بصورة فاسدة. إذا بدأ بالعمل بصورة فاسدة فأصلا هذا العمل من بداية فاسدة، من هذا العمل من بدايته فاسد، فما يمكن تصحيحه بدعوى كون بلي إجزائي غير الواجب عن الواجب. نعم لو بدأ بهذا العمل بداية صحيحة فالأثناء حصل عنده إخلال، عندئذ يقال هذا الإخلال الذي حصل في الأثناء هذا تعبدا لا يضر بصحة العمل، وإن كان عمله هذا ليس هو العمل الواجب الأصلي ولكنه يجزي، هذا معقول فيما إذا بدأ عمله صحيحا، مو من البداية بدأ عمله فاسدا بنحو فاسد من البداية. هذه هي الثمرة الأولى للفرق، هذه الثمرة فارقة بين التفسيرين الأولين وبين التفسير الثالث. الثمرتان الأخريتان، إحداهما في حال النيابة ذكرنا، فإنه عادة من يكلفه بالحج النيابي يجعله نائبا عن نفسه أو عن مثلا عن الميت الذي يريد أن يحج له النيابة لحج كامل لحج كامل، ومو الحج الذي يجزي بطريقة أجزاء غير الواجب عن الواجب، لا، وإنما يريد حجا تاما. الحج التام يحصل على التفسير الأول والثاني ولا يحصل على التفسير الثالث، لأنه على التفسير الثالث حجه غير تام، وإن كان يجزي، لو كان له لكان يجزي، لو كان لنفسه لكان يجزي، ولكن للنائب، النائب يريد حجا تاما، ما يريد حجا بهذا النحو. ولي. والثمرة الثالثة تظهر في حالة ما إذا الآن نسيت الثمرة الثالثة بلي الاستطاعة. إذا كانت استطاعته من البداية لا تفي بهذا الجزء، كما لو أنه مثلا كانت هناك ضريبة من قبل الدولة وضعت على البقاء في عرفات، البقاء أنا ما يخليهم، ولكن البقاء في تمام المدة يحتاج إلى ضريبة باهظة. هذا الإنسان عنده ما يفي بتمام أعمال الحج ما عدا هذه الضريبة التي وضعت الحكومة مثلا من باب المثال على الوقوف في عرفات أكثر من أنما. الاستطاعة بهذا المقدار تكفي لوجوب الحج عليه أو لا تكفي؟ بناء على التفسير الأول والثاني، بناء على التفسير الأول بل قد يقال بأنه تكفي، ولكن بناء على التفسير الثاني بل والثالث قد يقال بأنه لا تكفي. بناء على التفسير الأول، خب هذا الوجوب المستقل بلي هذا بناء على التفسير الأول قد يقال لا يكفي، لأنه وإن كان هذا وجوبا مستقلا، وجوب هذا الجزء وجوبا مستقلا، ولكن هذا وجوب مستقل مترتب على من يقتحم في الوجوب الأول، في الواجب الأول. من يؤدي الحج يجب عليه بوجوب آخر أن يؤدي هذا المقدار الزائد على الوقوف، يعني أو في مثال في طواف النساء، من يحج يجب عليه طواف النساء بوجوب مستقل، أما من لا يحج فلا يجب عليه طواف النساء، وإنما طواف النساء داخل مترتب على وجوبه الأول، فهذا يدخل في ضمن الاستطاعة لأنه من مترتبات حجه، وإن كان بوجوب مستقل ولكن هو من المصارف المترتبة على حجه هذا. فمن الأول إذا ما يملك لهذا الجزء يعني استطاع ما خاص به، بخلاف ما إذا قلنا بأنه وجوب أصلا ارتباطي مستقل، هذا الوجوب الثاني تعلق بتمام أجزاء الحج مع هذا الجزء الزائد، فهذا أجزاء الحج مع هذا الوجوب الزائد هذا لم يؤديه، هذا لم يتم له الاستطاعة، هذا فليترك، وإنما حصلت له الاستطاعة لباقي أجزاء الحج، فالوجوب الأول حصل له الاستطاعة لامتثاله، الوجوب الثاني لم يحصل له الاستطاعة، ماكو مانع. وعليه فهذه الثمرات الثلاث بمن نلتزم، بأي تفسير من هذه التفاسير الثلاث نلتزم حتى نعرف بأنه ما هو موقفنا في هذه الثمرات الثلاث. مثل هذا البحث بتمامه هل يجري في بحث المشعر أو لا، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في بحث المشعر أولا لا نملك دليلا على أصل وجوب دليل لفظي، ما نملك قد يقال بأننا نملك دليلا غير لفظي، كدعوى الإجماع مثلا وما شابه، ولكن دليل لفظي ما نملك على أصل وجوب الاستمرار والبقاء إلى طلوع الشمس أو إلى قبيل طلوع الشمس، وإنما غاية ما نستفيد من الأدلة اللفظية هو أنا هو وقوف برهة ما. وثانيا لا نملك دليلا لفظيا على أن من ترك ما زاد على الوقوف على ما، يعني من أفاض قبل طلوع الشمس فلا يبطل حجه وإنما يأثم فحسب، هذا ما نملك دليلا لفظيا عليه. مع الأخذ بعين الاعتبار هذين الأمرين، فهذا البحث بطوله هل يجري أو لا يجري؟ سنكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.